بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال: روى الإمام أحمد عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكنوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سألوه عن فعل هذا، عن فعل اليهود هذا إذا حاضت المرأة منهم جعلوها في جانب لا تؤكل ولا تجالس ولا تشارب. فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. حتى فرغ من الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني اعتزلوا النساء في المحيض، أي في تزلون في النكاح والجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن مشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في إثرهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما. رواه مسلم. أي ظن أن رسول الله قد وقع في نفسه حيث سأله أمرا قد حرمه الله، فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهما خائفان أن يكون وقع في صدر رسول الله عليهما شيئا. فلما خرج جاء لبن هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليهما فسقاهما من ذاك اللبن تطمينا لهما. وهذا من كريم خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في الفرج، لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما دون الفرج. روى أبو داود عن إكريمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، في بعض الألفاظ أمرها أن تعتزل. وروى ابن جرير أن مسروقا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهله. فقالت عائشة: مرحبا مرحبا. فأذنوا له فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت: إنما أنا أمك، يعني النبي، يعني قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاته، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه أمهاته. إنما أنا أمك وأنت ابني، وأنت ابني؟ فقال: ما للرجل من امرأتي وهي حائض؟ فقالت له: كل شيء إلا فرجها. هذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. قلت: وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف، النوم معها في لحاف واحد على السرير على الفراش، ما لم يقع يعني ما لم يعني ماذا، وإنما يحرم عليه الجماع. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيح أنا قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. عندك عبد الله ما معنى أتعرق العرق؟ قالت عائشة: كنت أتعرق العرق. لا أحد ينظر الحاشية، حاشية الكتاب، نظرت ما معنى أتعرق العرق؟ هات يا عبد العزيز، أتعرق العرق ما معناه؟ نظرت الحاشية، هات. العظم، كانت تأكل العظم وتتعرق، بمعنى يعني تأكله وتعضه ثم تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك من باب المداعبة لأهله. وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار، كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وهذا لفظ البخاري، ولهما عن عائشة نحوه. فهذه الأحاديث وما شابهها حجة، وما شابهها حجة، حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منها. وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم، وما أخذهم أنه حليم الفرج، فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي يجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج. ثم من فعل ذلك فقد أثم، فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان. أحدهما: نعم، لما رواه الإمام أحمد عن السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. والإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع الحديث، رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم موقوفا، وهو صحيح عند كثير من أئمة الحديث. فقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن تفسير لقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض، ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا، ومفهومه حله إذا انقطع. والقول الثاني والصحيح، لأن الحديث ضعيف، لكن هذا إثم، وأيضا مع أنه إثم محرم فيه ضرر، فيه ضرر على الرجل وضرر على المرأة، ويؤدي إلى الأمراض في الإنسان والمرأة، لأنه أذى وقذر. ثم هو يخوض في موضع النجس إذا كان فيه الحيض، فهذا ينبغي الإنسان، بل يجب عليه أن يبتعد ويفر منه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.